النصر السلام.
لن نركع إلا لله،
لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع ما خلق ابتداعا وابتدأ ما أوجد ابتداء، لم يسبق صنعه صنع صانع إذ كل شيء قبل، وهو وحده الذي لا قبل له ولا مبدأ لوجوده، كما لا محدودية ولا منتهى له، ولا صنع لأحد في عرض صنعه، ولا صنع لأحد إلا من صنعه، ولا قدرة لأحد إلا بإقداره، فله الملك وحده، ولا ملك لأحد غيره، ولا سلطان من دون سلطانه، ويصنع الله ما يشاء، لا ضيق في قدرته ولا يمنعه من غيره مانع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، ما من إنسان إلا وقد هدي بفطرة من الله السبيل، وهيئ له أن يسلك طريق النجاة ويبلغ السعادة، وما ضل إنسان إلا من نفسه، وما ضيع الطريق إلا بتقصيره، وقد ظلم نفسه أيما ظلم من فعل بها ذلك. ومن طلب المزيد من الهدى من الله وحده، وما طلب المزيد من الهدى إلا من الله وحده، ذلك بأن يسلك لما يطلب، بأن يسلك الطالب لما يطلب من هذا المزيد مثل المسلك الذي دل الله عليه وهدت إليه شريعته وأوضح معالمه دينه. وتقوى الله مما يفتح القلوب على الهدى وينير أمامها الطريق ويرفع عنها الغشاوة ويجلي في رؤيتها الحقائق. فلنطلب العلم والتقوى لتستضيء بذلك قلوبنا وتتوضأ من ظلماتها ونغنى بالهدى والنور. ومن كان له ذلك كان في سعادة. اللهم صل وسلم وزد على محمد وزد وبارك على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد، إنك الحمد العظيم الحميد الغفور الرحيم. التواب الكريم المغني المتفضل المحسن. أستغفر الله لي ولكم ولوالدنا جميعا وللمؤمنين والمتلمعين. اللهم تب علينا ورحمنا يا تواب يا رحيم. اللهم إنا نستودعك قلوبنا فادرى عنها كل ضلالة، واحميها من كل غواية، واحفظها من الزيغ، ومن أن يجد لها الشرك سبيلا، ونورها بنور الإيمان، واملأها هدى، وأمرها بالصلاح، يا أرحم من كل رحيم، يا من هو على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فهذه متابعة للحديث في موضوع البركة من أسباب البركة. عبادة العبد لله سبحانه من أبرك البركات التي يمكن أن يتوفر عليها الإنسان، وهي في الوقت نفسه مجلبة لأكثر من نوع من البركات. فهي في نفسها بركة، ومن جهة أخرى هي مجلبة وسبب كبير للبركات. ومما تذكره النصوص في هذا المجال ما يأتي: الاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. متاع في نفسه حسن، في الدنيا حسن، في عاقبته حسن، فرق بينه وبين متاع سوء. فالاستغفار عما سلف من الذنب الذي تصدقه أوبة عملية إلى الله تتمثل في امتثال أمره ونهيه والالتزام بما أوجب والامتناع عما حرم، يعد الله عليه عباده، يعد الله به عباده وهو صادق الوعد. أي يمتعهم، يعد الله عليه عباده وصادق الوعد أن يمتعهم متاعا حسنا في هذه الحياة بتوفير طيباتها لهم وتنعمهم بها آمنين مطمئنين في أوضاع سياسية واجتماعية وإنسانية كريمة مريحة، كما يعدهم بأن يؤتي كل ذي زيادة في علم أو تقوى وعمل صالح وإنتاج نافع أكبر جزاء ما كان له من فضل اكتسبه من غير أن يحرمه أحد منه، ويحفظ له هذا الفضل كان فضل دنيا أو فضل آخرة. وكثير ما تضيع متاعب الناس هنا، وكثيرا ما يسرق جهادهم، وكثيرا ما يتمتع إنسان بما كسبته يد آخر على يد الإنسان نفسه. وتنذر الآية كل من يدير ظهره لأمر الله ونهيه ويتمادى في غيه ويبقى على معصيته ويناهض الدين ويأخذ بمناهج الجاهلية بعذاب يوم كبير. وإنه لكبير في عذابه ومقاسات أهل المعصية فيه في شقاء مقيم. والآية الأخرى في بركة الاستغفار: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ومن الحديث الشريف بهذا الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وآله: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وعنه صلى الله عليه وآله: أكثر الاستغفار تجلب الرزق. والاستغفار الذي تنزل به البركات ويعم الخير ويأتمن البلاد والعباد وتتقدم أوضاع الحياة كلها ويسمو الإنسان هو استغفار جاد، واستغفار جاد يتمثل في الأخذ بالمنهج الإلهي اللاحب. أما استغفار على مستوى لقلقة اللسان فهو ليس صناعا ولا منتجا ذلك الإنتاج كله. ومن الحديث الشريف البسملة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل جلاله بدأ عبدي بسمي. وحق علي أن أتمم له أموره وأبارك له في أحواله. إنها الاستعانة بالله تبارك وتعالى استعانة القلب من داخله من كل مشاعره بكل خلجاته من أعماقه. البسملة التي تأخذ هذا المستوى وتثوى البسملة التي تقوم على الثقة المطلقة بالله وبرحمته هي ذكر يفعل الكثير لهذا الإنسان من الخير ومعالجة أوضاعه ودرء السوء عنه. صلاة الليل عن الرسول صلى الله عليه وآله. صلاة الليل مرضاة للرب وحب للملائكة وحب الملائكة وسعة الأنبياء وسمة الأنبياء أو سنة الأنبياء ونور المعرفة وأصل الإيمان وكراهية للشيطان وسلاح على الأعداء وإجابة للدعاء وقبول الأعمال وبركة في الرزق. وقول الحديث عن صلاة الليل أنها سلاح على الأعداء يمكن أن يشير إلى أمرين: الأول ما تودعه صلاة الليل في نفس صاحبها من قوة في الإيمان وما تقيمه له من بناء الشخصية الإسلامية القوية المطمئنة والمضحية في سبيل الله مما يجعله مقداما في هذا السبيل لا ينهزم ولا يتراجع. والثاني أن صلاة الليل مورد لاستجابة الدعاء ومنه الدعاء على أعداء الله والمؤذين للمؤمنين لإيمانهم. الحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حجوا تستغنوا. وعن الإمام زين العابدين عليه السلام: حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم. الدعاء ومفتاح خير وبركة وله موارد عديدة تطلب لها أو موارد عديدة تطلب فيها البركة. فمن موارده نزول المنزل الجديد وطلب البركة في الرزق وبركة الزواج والصبي والزرع وبركة اليوم والشهر والقضاء والقدر. وكل ذلك وارد في الحديث عن المعصومين عليهم السلام. من ذلك ما عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع علي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني. عن أبي عبد الله عليه البرقي رفعه لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام قالوا بالرفاه والبنين، فقال: لا بل على الخير والبركة. وعنه صلى الله عليه وآله: إذا زفت إلى الرجل زوجته وأدخلت إليه فليصلي ركعتين وليمسح على ناصيتها ثم ليقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لها في وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة. وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى كل خير. وعن الإمام الصادق عليه السلام من دعائه يوم عرفة: اللهم بارك لي في قدرك وردني بقضائك اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني شكرا وتوفيقا وعبادة وخشية يا رب العالمين. وهكذا دين الله يدلنا على الطريق ويفتح لنا الأبواب المؤدية إلى فتح أبواب الخير والبركة، ويعلمنا كيف تغنى حياتنا بالبركة ويعيش ونعيش في غمرتها باتباع منهجه والأخذ بهدى دينه، وكيف نثري ساحة الحياة كلها بألوان الخير وأنواع البركات. اللهم صل. وخير هذه الأمة لا يقف عند حدودها، وإنما تسعى دائما في حال استقامتها وأخذها بهدى الله أن تجعل الخير سمة الأرض كل الأرض، والخير أن تجعل الخير لأهل الأرض كل أهل الأرض. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ما أحييتنا فأحينا في خير، وبارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ومتعنا بنعمة الإيمان، وأكرمنا بكرامة التقوى، وأعزنا بعز طاعتك، ولا تذلنا بذل معصيتك، ولا تخزنا في من أخزيت، ولا تهنا في من أهنت، ولا تحرمنا إحسانك، ولا تقطع عنا امتنانك، يا محسن يا متفضل يا غني يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وسع كل شيء علما، ولا يشغله علم شيء عن علم شيء، ولا تخفى عليه خافية في بحر أو بر أو أرض أو سماء، ولا يشتبه عليه صوت بصوت، ولا يشتبه عنده صوت بصوت، ولا يشتبه عليه صوت بصوت، ولا يلهيه سؤال عن سؤال، ولا يغفل عن حاجة عبد من عبيده، ولا شأن من شؤون مخلوقاته، ولا يأتي عليه سهو ولا نسيان، ولا يحدث عنده تقادم للأزمان، ولا تأخذه سنة ولا نوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. عباد الله، إن منتهى كل نفس أن ترحل من دار الفناء إلى دار البقاء، وإن متاعها هنا لقليل ومكثها ليسير، وما يصيبها من ضنك منقطع. أما الدار التي هي إليها صائرة فهي دار لا ينقطع خلودها، ولا انتهاء لأمدها، ولا محدودية فيها للبقاء. ونعيم كل نفس وعذابها في آخرتها مما كسبته في دنياها من خير أو شر، وما كان لها من طاعة أو معصية لله عز وجل. فلننظر عباد الله كيف نكون هنا فنكون كما اخترنا لأنفسنا في الحياة الدنيا هناك. فمختار النعيم المقيم إنما يختاره ويعمل له، ومختار الشقاء الدائم إنما يختاره ويعمل له هنا. أما هناك فموسم الحصاد، وكل نفس تجني ما زرعت وتستوفي ما قدمت لنفسها، ولن يأخذ أحد من كسبك لنفسك شيئا، ولن يتحمل عني أحد من وزري وزرا. فلنتق الله حق تقاته لنرى العاقبة الحميدة يوم القيامة. ومن ألهته دنياه واستغفله الشيطان فقد خسر نفسه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رأف بنا ولا تتركنا لوسوسة الشيطان وخداع النفس وغرور الدنيا، وحرسنا بحراستك واحفظنا بحفظك، وحصنا من كل ضلالة، وثبت أقدامنا على صراطك المستقيم. يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين الصادق الأمين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم. أيها اللهم صل اللهم عجل فرجه، اللهم صل على محمد الحمد وعجل فرجه ولي أمرك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. عبدك وابن عبديك الموالي له الموهد لدولته، والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيارى والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. وفقهم لمراضيك وسدد خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما مقيما. أما بعد أيها الأحبة في الله، فهذه بعض كلمات خطر ماحق، خطر ماحق يتهدد الأمة كلها بل يحيط به، وإن يأخذ مداه لا يبقي لهذه الأمة، لا يبقى لهذه الأمة شأن في الأرض من بين الأمم. إنه خطر مركبه الطائفية والإرهاب اللذان غدتهما وألهبتهما السياسة المنحرفة من جل أنظمة الأم من جل أنظمة الأنظمة السياسية من جل أنظمة الحكم السائرة في الأمة، حتى آلت هذه الأنظمة نفسها تحت طائلة تهديد الإرهاب والطائفية بالمحق والسحق. وسياسة المصالح الدنيوية المنحرفة إذا كانت لها هبة جادة قوية ومواجهة غاضبة ضد الإرهاب الذي يتهددها، فذلك من منطلق الحرص على مصالحها وكياناتها وامتيازاتها، وليس من منطلق معاداة الإرهاب الظالم في نفسه، وهي التي دفعت إليه ما دفعت، وبنته بما بنت، واحتضنته ولا زالت مستعدة للوقوف معه وتغذيته. إذا قبل أن يتحول أداة باطشة بيدها في أمن من اغتياله لها وانقلابه على سياستها. أما الطائفية فإذا شجعتها وفإذا شجبتها، أي الأنظمة السياسية الدنيوية الطامعة، أما الطائفية فإذا شجبتها فإنما تشجبها على مستوى الإعلام وبما يدرؤ عنها ما تجد فيه تأثيرا ضارا على وجودها واستقرارها. أما على مستوى أعمق فهي حريصة كل الحرص على إبقاء نار الطائفية ولو تحت الرماد مؤقتا، وترى فيها ورقة رابحة لا غنى لها عنها على المدى الأطول لاستغلالها وتوظيفها في تمزيق هذه الأمة وتفريق صف هذه الأمة وصف أي شعب عند الحاجة إلى توظيفها، إجهاضا لأي حركة إصلاحية تستهدف الوضع السياسي الظالم، أي وضع سياسي ظالم في داخل الأمة، بتغيير أو تعديل أو إصلاح. ومن هنا تأتي أهمية التفكير عند من يهمهم شأن الأمة وشأن دينها ووحدتها وقوتها في طريقة القضاء على الطائفية المتمثلة في انقسام الأمة إلى طائفتين أو طوائف تقاتل باسم الدين والتقوى والحمية الدينية من أجل الدنيا ومصالحها المادية ومكتسباتها لاستئثار كل طرف بها وحرمان الطرف الآخر لاعتباره عدو المذهب وأخطر خطر عليه كما يصوره هذا المذهب أو ذاك لنفسه وللآخرين. وكيفية علاج هذه الفتنة الكبرى وضمان القضاء عليها وعدم تجددها تختلف فيها عقلية تريد الحفاظ على الإسلام وعدم التفريط به على الإطلاق، وأن تبقى الأمة بهويتها الإسلامية وعلى خط الإسلام آخذة في حياتها بالمنهج الرباني الحق، وعقلية أخرى تختلف تلك العقلية وهذه العقلية، وعقلية أخرى كل ما يهمها أن تنتهي صراعات الأمة وأن تستقر حياتها المادية وتتقدم في الشأن الما في هذا الشأن، ولا يهم بعد ذلك أن تبقى الأمة الإسلامية هي الأمة الإسلامية ومحتفظة بهويتها، أو أن تنسلخ من واقعها الإسلامي وتصير إلى هوية أخرى غير هويتها ويلفها التغرب الكامل عن الإسلام. إذا أردنا أن نتخلص من مشكلة الطائفية في إطارها الديني وكفى، أمكن لنا أن نأخذ بأي حل ولو كان على حساب الدين الإسلامي كله في التخلص منها. فيمكن أن نترك الإسلام إلى العلمانية ونتحرر من الحس المذهبي وتقديس المذهب ولو بدرجة كبيرة تقضي على منبع الطائفية وتقضي على منبع الطائفية أو تخفف دفعه إلى الحد الذي يؤمن من غائلة هذا الأمر الخطير. ونستطيع أن نضحي باستقلال الأمة ونبيعها رخيصة ونبيع هويتها في طريقنا للتخلص من الطائفية. هذا حال. كما يمكن أن تجري مصالحة وهو حل من العقلية الأولى. كما يمكن أن تجري مصالحة على حد المصالحات في النزاعات الشخصية بين المذاهب بأن يتنازل كل مذهب من المذاهب الإسلامية عن نسبة من قناعاته لخاطر المصالحة. كما يمكن في ذلك قضاء على هوية كل مذهب من هذه المذاهب. كما يمكن أن نشكل مذهبا واحدا مشتركا يقوم على الانتماء الذوقي الذي يوافق عليه مجلس من فقهاء شكليين ونسوق له بين المسلمين جميعا ليصير إليه الجميع فيكون إسلامهم الجامع الواحد الجامع. ولكن هذا الإسلام إنما هو من صناعة هذا الهوى. وهناك طرق عديدة يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه النتيجة وما شابهها مما يخلص من الطائفية، ولكن تؤدي بالأمة تؤدي كلها وإلى نتيجة واحدة وهي الانسلاخ عن الإسلام. ومن الطروحات الفاسدة في هذا المجال أن يخير المسلم العادي في كل مستوياته في الأخذ بأي فتوى توافقه من الفتاوى المختلفة للمذاهب فيتبع دين كل واحد من المسلمين هواه وما تشتهيه وتحدثه به نفسه. هكذا تستطيعون أن تجدوا، وهذه الطروحات تستطيعون أن تجدوها مكتوبة ومنشورة. إذا ما العمل؟ والطائفية ستأكل هذه الأمة وتحرق دينها وتحولها إلى جماعات همجية شرسة تقتات على دماء الآخرين من أبناء الأمة وتتهدد العالم كله بالرعب والفزع والهلاك. هل من مخرج؟ العلاج في حكم عادل للأمة رحيم بها لا يعتمد في بقائه على التمييز بين أبنائها وإشعال نار الفتنة والفرقة بين صفوفها. وهذا ما على الأمة أن تسعى مجتمعة إليه. والحل أو العلاج في مجلس يضم النخبة الصالحة من فقهاء الأمة وعلمائها ممن يتميزون بالمستوى الفقهي والعلم المشهود له والنزاهة والغيرة على وحدة الأمة ومصلحتها، ولا يقدمون شيئا على مصلحة الدين وسلامته، ويسلمون للحق ويتنازلون له ويخلصون العبودية لله. مجلس من هذا النخبة من هذه النخبة من كل المذاهب الإسلامية القائمة. وأمام هذا المجلس أكثر من مسؤولية، أمامه مسؤولية البيان لعموم المسلمين بكل وضوح وتركيز وتأكيد بحرمة دم المسلم، مسؤولية بيان حرمة دم المسلم وعرضه وماله من كل المذاهب، وأن المذاهب وأن المذاهب السنية والشيعية كلها داخلة في الإسلام، وأن أتباعها داخلون في هذه الحرمة. هذا أمر مهم جدا أن يبين لكل أبناء هذه الأمة، وبيان أن اختلاف المذاهب لا يبيح لأحد من أتباعها ظلم الآخر من مذهبه أو غير مذهبه، فضلا عن استباحة دم أو أرضه أو ماله. ومسؤولية توضيح المساحة الواسعة أيضا أمام هذا المجلس، مسؤولية توضيح المساحة الواسعة من الإسلام والتي لا تختلف على شيء منها المذاهب، وإن كانت لها اختلافاتها الاجتهادية الأخرى. ومسؤولية البحث العلمي التخصصي الدقيق والبعيد عن الضجيج الإعلامي واللغة الإنشائية والمستوى السطحي في تناول المسائل الدينية بين النخبة من هذه النخبة، ثم في إطار جميع أعضائها لتقارب وجهات النظر ما أمكن في كل مسائل الاختلاف بلا مجاملة ولا محاباة، على حساب مقتضى العلم والحق الذي يطمئن إليه هذا العالم والفقيه أو ذاك، أتباع هذا المذهب أو ذلك، من أتباع هذا المذهب أو ذلك المذهب الآخر. ومسؤولية متابعة المستجدات في المسائل التي تتطلب حكما شرعيا لم تتوصل إليه الحركة الفقهية بعد، ليكون النظر فيها مشتركا طلبا للوصول إلى نتيجة فقهية واحدة أو نتائج متقاربة ما سمح بذلك الدليل. ومسؤولية متابعة الاختلافات التي تحدث في صفوف الأمة على أساس مذهبي، ولتقديم الحل لها وإطفاء مائرتها. ومسؤولية الاستمرار في توجيه جماهير الأمة إلى ما يؤكد على وحدتها ويقطع الطريق على مريد إشعال الفتنة بين صفوفها. والمطلوب لهذا المجلس أن تكون له استقلاليته التامة عن كل الحكومات والارتباطات السياسية الخاصة بهذه الدولة أو تلك الدولة، بهذا الحزب أو ذلك الحزب. لا إرهاب، لا تفجير، لا تدمير. نصر على أن يكون الحراك في البحرين سلميا بلا إرهاب بسفك الدم الحرام ظلما، وبلا تفجير وبلا تدمير وأعمال تخريبية. وهذا ما يجب على الحكومة أن تشاركنا فيه، وأن تقف من كل قطرة دم سفحتها يد وأتباع تابع من أتباعها بحزم وجزم وقوة وعدل صارم، ثم يأتي العدل على كل مطل لدم عن دليل، بعد الإثبات بالدليل الذي يقبله الإسلام. حين تأخذ الحكومة بهذه السيرة لا اعتراض، أن يقوم علي الدليل بأني سفكت دما حراما، ودليل شرعي أن أخذ بهذا الدم، هذا عدل. ولكن على الحكومة أن تأخذ بدمه أبناء الشعب قبل ذلك، أن تقتص لدماء الشعب المسفوحة ظلمة. كل فرارنا من الظلم، من الإرهاب، من سلب الحقوق، من هتك الحرمات، ومن التعدي على الدين، ومن إلغاء الآخر، من الاستخفاف بالدماء، من موجة التكفير وما تسببه من زلزال لأمن الأمة، وتقويض ثوابت من ثوابت الدين ونشر الرعب والفزع في أوساط الشعوب واقتتال جماعات واقتتال جاهلي بين أبناء أمتنا والوطن الواحد الذي يسكنه شعب من شعوب هذه الأمة. وقضيتنا في البحرين هي قضية حقوق مسلوبة سياسية واجتماعية ودينية وثقافية ومعيشية وغيرها، ولا بد من العمل على إرجاعها ولا أسلوب غير أسلوب السلمي في العمل على إرجاع هذه الحقوق والعودة إلى العدل وحياة المساواة والإنصاف والأخذ بالسياسة القائمة على احترام حقوق الشعب بكل مكوناته وما يضمه من فئات. ولسنا الذين نكر الاعتداء من أي أحد ولا نكر ظلم أحد، ولسنا الذين نتنكر للعدل، ولسنا الذين نريد الفتنة، ولسنا الذين من الذين يريدون الفساد في الأرض. قضيتنا قضية عادلة لا تقوم على روح الثأر، وما ننكره من الآخر لا يمكن أن نكره من أنفسنا، وما نطالب به الآخر نطالب به أنفسنا أولا وقبل أي شيء آخر. أين فلسطين؟ أو قل أين أمة العرب من فلسطين؟ أين الأمة الإسلامية من فلسطين؟ فلسطين تهبت، فلسطين تحرق، الشعب المسلم يضطهد يقتل يذل يسحق. أين أمة العرب؟ أين أمة الإسلام؟ الأمتان في غياب عن القضية الفلسطينية ماذا يلهيهما؟ قتل ونحر للمسلمين من دعاة الإسلام يعدون أنفسهم دعاة للإسلام، من ثورة إسلامية غريبة على الإسلام، من فكر غريب على الإسلام، من مذابح يمارسها المسلمون في حق الأبرياء، الأطفال، الشيوخ، النساء، المصلين، المتهجدين من أبناء الإسلام. والأمة في غياب من سياسات حكومية ظالمة مشغولة باضطهاد الشعوب، بامتصاص دم الشعوب، بسرقة الشعوب، بإذلال الشعوب، بتركيع هذه الأمة. نريد من أنفسنا أمة جديدة تنتفض من أوساط الشعوب، تولد من أوساط الشعوب، من أوساط الوعي الإسلامي الصحيح، حتى تنهض هذه الأمة وتسترد كرامتها. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المتبعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وكل بلاد المسلمين، وادفع عن هذه الأمة مضلات الفتن ومهلكاتها، واجمعها على كلمة التوحيد. اجمع صفوف هذه الأمة على كلمة التوحيد وردها إلى الرشد يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، وفك أسرانا وسجناءنا، واشف جرحانا ومرضانا، ورد غربانا سالمين غانمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.